في وسائل الإذاعة في المقهى البيضاوي بالأندروي العباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الآن باسمه الثالث. يوم الأربعاء 22 فبراير 1995 وموضوعها عن تركت لكم رسالة.
ما يقوله روح لإن كان
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
أريد في هذه الليلة بمشيئة الله أن أحدثكم عن العبارة التي قالها السيد المسيح: تركت لكم مثالا. السيد المسيح في الجسد ترك لنا المثال الذي نسلك حسبه في حياتنا، وكما قال القديس أثناسي في الرسول: إن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، فلما حدث أن الإنسان فقد الصورة الإلهية بخطيته أعاد الله إلينا هذه الصورة المثالية في شخص السيد المسيح الذي كان هو صورة الله غير المنظور. وكما قال القديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى: إنه كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا. ودايما ربنا يحب أن احنا نسلك حسب المثال الذي يتركه لنا. حتى في خيمة الاجتماع ربنا قال لموسى يعمل كل شيء حسب المثال الذي أراه إياه على الجبل. فكيف نسلك حسب المثال الذي خلقه لنا السيد المسيح؟ طبعا في أشياء في حياة السيد المسيح لا نستطيع إطلاقا أن نكون مثاله فيه. ولادته العذراوية، معجزاته الخارقة للعادة، قهره للموت وسلطانه عليه، صعوده إلى السماء حيا، جلوسه عن يمين الآب، حاجات مش هنقدر نسلك فيها مثله، دي حاجات فوق مستوانا. كون أن هو النور الحقيقي، كون أنه أبرع جمالا من بني البشر، كلها أمور لا نستطيعها نحن. كون أنه قدوس بلا خطية، شابهنا في كل شيء مع هذا الخطية، برضو أمور مش نقدر نسلك فيها. كون أن له القدرة على الخلق، كون أنه يمشي على الماء، كون أنه ينتحر الرياح، كون أنه يسكت البحر، برضو أمور لا نستطيع عنها. في كل الأمور الخاصة بقوة لاهوته لا نستطيع نحن أن نكون على مثاله. ولكن هناك امور اخرى نحاول ان نكون فيها على مثال السيد المسيح بالقدر الذي تستطيعه طبيعتها، بالقدر الذي تستطيعه طبيعتنا، وايضا بالقدر الذي تساعدنا فيه النعمة وقوة الروح القدس وعمل الله فينا. نتأمل في حياة السيد المسيح. كان السيد المسيح أبرع جمالا من بني البشر، سواء الجمال في الشكل في الوجه في الملامح أو الجمال الروحي الذي تتركه الروح في ملامح الإنسان. يعني إحنا لما نقول مثلا السيدة العذراء كانت جميلة الوجه، ما نقصدش مجرد الملامح البشرية في جمالها وقد كانت كذلك، ولكن أيضا ما تتركه الروح في ملامح الوجه من البساطة الوداعة البراءة التواضع، دايما الفضيلة بتترك تأثيرها في الوجه دايما. الشخص الفاضل يلاقي ملامحه تعطي صورة روحية له، مش بس ملامحه كلها، ده مجرد نظراته. الشخص الوديع تلاقي الوداعة تعنيه، الشخص البسيط البريء تلاقي البساطة والبراءة تعنيه، الشخص الطيب تلاقي الطيبة تعنيه. بعكس كده المكار تلاقي المكر تعنيه، والقاسي تلاقي القسوة تعنيه، والخبيث تلاقي الخبث تعنيه. فالملامح بتأخذ من الروح. كان السيد المسيح جميلا في شكله وأبرع جمالا من بني البشر، وكانت روحه تضفي على ملامحه جمالا آخر. حتى من جهة القوة كان المسيح قوي الشخصية، وكانت القوة أيضا في ملامحه. قيل إن ما كانش يقدر حد يملأ عينيه من وجهه، يعني بحلق في وشه كده يبص له كده، ما يقدرش، فيه هيبة جلال وقار قوة. حتى في المجادلة كثيرا ما تجادل مع الكتبة والفريسيين والصدوقيين والكهنة أو سمح لهم بذلك، ولكن حينما كان يرد ما كانوا يستطيعون أن يردوا على رده، يعني يبتدوا ولكن إذا رد ما يقدروش يردوا على رده. دي هنقدر نشوفها بعدين. كان قوي الحجة ذكيا بارع الحكمة. حتى في طفولته حينما جلس وسط الشيوخ وتحدث معهم في أورشليم، الحاجة الموجودة في لوقا إصحاح 2، كانوا مبهورين من أجوبته، شاعرين بقوة فوق العادة ربما لا تتناسب مع هذه السن في نظره. كان يقدم النموذج الكامل لكل مرحلة من مراحل العمر. كان قويا. حتى في موته كان قويا وفي صلبه كان قويا. وفي انفصال روحه عن جسده كان قويا، لان الكتاب بيقول فصرخ بصوت عظيم وقال يا ابتاه يديك استودع روحي. ومش ممكن واحد بعد العذاب والصلب والجلد يستطيع ان يصرخ بصوت عظيم، لكنه كان قويا. بل على الصليب ايضا كان قويا في مغفرته للاخرين، وكان قويا في احتماله للالام. من ضمن الاشياء التي تميز بها السيد المسيح المحبة الجبارة التي أحب بها الكل بلا استثناء، كان واسع القلب جدا، يتسع قلبه لكل أحد. قيل عنه في سفر النشيد أحبته العذارة، يعني القلوب التي لها عذراوية غير مرتبطة بمحبات أخرى تمنع محبته. قيل عنه إن حلقه حلاوة وكله مستحيات، كان محبوبا ومحبا. ولعل من صفاته الجميلة في هذه المحبة إنه أحب المنبوذين والمكروهين والمطرودين من المجتمع، أحب الذين لا يحبهم أحد، أحب العشارين والخطاة، لكي بمحبته يقودهم إلى التوبة. هبط إليهم لكي يرفعهم إلى المستوى الذي يريده لهم. أعطاهم المحبة التي افتقدوها في علاقة المجتمع به. قيل عنه أنه حضر ولائمهم وأكل في بيوتهم، حتى أن الكتبة والفريسيين لاموه على ذلك، كيف يأكل من مواعد العشارين والخطاة. لكنه اشترك في أغذيتهم لكي يعطيهم الغذاء الروحي الذي يحتاجون إليه. من أمثلة العشارين والخطاة الذين عاشرهم السيد المسيح وأكل عندهم متى العشار الذي صنع وليمة وحضرها المسيح، زكى العشار الذي بسببه انتقد الفريسيون والكتبة، انتقدوا السيد المسيح وقالوا كيف يدخل إلى بيت رجل خاطئ. فأجابهم وقال أليس هذا أيضا ابن إبراهيم؟ وقال إن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد ألك، يعني حتى الذين حكم عليهم المجتمع بالهلاك جاء لكي يخلصهم من هذا الهلاك. في دخول بيت زكا نوع من الجرأة التي كان يتخذها المجتمع اليهودي وقت ذاك، يعني السيد المسيح لا يقوده فكر الناس، وإنما هو الذي يقود فكر الناس. لا يجامل الناس في مشاعرهم، وإنما يقود الناس في مشاعرهم. من ضمن الذين اهتم بهم السيد المسيح في محبته الأطفال، كان يحفظن الأطفال وكان يباركهم وكان يضع يديه عليهم وكان يقول: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت الله. وقال أيضا: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. ولما حدث في يوم دخوله إلى أورشليم إن اليهود انتقدوا صياح الأطفال من حوله، قال لهم: مكتوب من أفواه الأطفال والرضعان أن يأتوا صبحا. كان يدافع عن الأطفال. يعني في ناس يفتكروا أن الهيبة يخلي الأطفال يخافوا منهم، بل البعض يظن أن الهيبة تخلي الكبار أيضا يخافوا منهم. لكن السيد المسيح كان يريد الحب أكثر من المهابة، كان يهتم بالعواطف الرقيقة أكثر من العظمة العلمانية والعنجهية الشخصية. السيد المسيح أيضا كان له عطف شديد على النساء الذين اللائي لم يأخذن الكرامة اللائقة بهن في المجتمع اليهودي. هو أعطى كرامة جبارة للسيدة العذراء، ولكنه أيضا أعطى عطفا ورقة في معاملة هؤلاء النساء، من ضمنهن مريم ومرثا أختا لعازر. وبكى لبكائهم عند قبر العازر. من ضمن هؤلاء النساء مريم المجدلية التي كان عليها 7 شياطين وأخرج الشياطين منها وجعلها تلميذة له تدعه في كل مكان، ولم يكتفي بهذا، وإنما بعد قيامته حملها رسالة إلى 12 إلى 11، لأن يهوذا كان ضعف. قال لها: اذهبي وقولي لإخوتي أن ينبوا إلى الجليل، هناك يرونني. أيضا المرأة السامرية التي لم تكن فقط سامرية، واليهود لا يعاملون السامريين، وإنما أيضا كانت امرأة خاطئة عاشت مع 5 رجال وعاملها برقة كبيرة جدا، وبهذه الرقة قادها الى الايمان به. وايضا المرأة الخاطئة التي ضبطوها في ذات الفعل وانقذها ممن ارادوا رغمها، وقال لها: أين الذين دانوك؟ لم يبق منهم أحد، وأنا أيضا لا أدينك، اذهبي بسلام ولا تعودي تخطئي أيضا.
وايضا المرأة الخاطئة التي بللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، لدرجة ان الرجل الكريسي الذي استضاف المسيح في بيته فكر في نفسه في شك وقال لو كان هذا الانسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، انها لخاطئة. والسيد المسيح في كلامه اظهر لهذا الفريسي ان المرأة افضل منه. لذلك قيل ان نسوة كثيرات كنا يتبعنه من الجليل وكنا ينفقنا عليه من اموالهن. تلاقوا الكلام ده موجود بكثرة في انجيل لوقا اصحاح 8. كان السيد المسيح شفوقا وعطوفا على كل الهيئات المظلومة والمحتقرة من الآخرين. كان محبة متجسدة، كل من يراه يحبه وكل من يراه يدعه. ولذلك كان رجل جماهير، تتبعه الجماهير في كل مكان وتزحمه. من أمثلة ذلك ما قرأنا عنه في معجزة الخمس خبزات والسمكتين. كان الذين أضافهم السيد المسيح وأطعمهم 5000 من الرجال غير النساء والأطفال، يعني حوالي 12,000. تصوروا شخص يكون محاط ب 12,000 وهو بيوعظهم ويوكلهم، هذا مش معقول. ايضا في قصة المفلوج في مرقس اصحاح 2 نلاقي كان الزحام شديدا لدرجة ان اللي حملوا المفلوج لم يستطيعوا ان يدخلوه البيت فنزلوه من السقف. في قصة المرأة نازفة الدم نجد ان الزحام كان شديد، وهو قال هي قالت لو مسست هب ثوبه اشفى. باستمرار احيانا كانت الجماهير تدعه فلا يجد مكانا يقف في سفينه ويوعظهم من السفينه وهم واقفين على البر، او في العزه على الجبل. يقول ولما أكثر الجموع صعد إلى الجبل، جموع كثيرة كانت تتبعه، وده اللي كان بيخلي اليهود يحسدوه ويتعبوا منه، زي ما قالوا بعد قصة إقامة لعازر هو ذا الكل قد صار وراءه. رجل جماهير له شعبية كبيرة وسط الناس، يحب الناس فيبادلونه حبا بحب ويعطيهم تعليما سليما فيسعون وراءه ليسمعوا هذا التعليم، لأنه كان يكلمهم بسلطان وليس كالكفر. ولذلك كثر تلاميذه، كانوا يتتلمذون تعليمه ويتتلمذون على حياته. وبينه وبين تلاميذه كانت ايضا عاطفة الحب هذه، قيل انه كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المنتهى في يوحنا 13:1. وبلغ من محبة تلاميذه له أن يوحنا كان يستريح على صدره أو يتكئ على صدره. وفي محبته لتلاميذه علمهم الحب أيضا،
فلما حدث وهو سائر في طريق مدينة سامرية أغلقت أبوابها في وجهه لأن وجهه كان متجه إلى أورشليم. فاثنان من تلاميذه هم يوحنا ويعقوب قالوا له: أتشاء يا رب أن تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينة؟ فانتهرهما وقال لهما: لستما تعلمان من أي روح أنتما، ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلصهم. والتلميذين دول اللي كان ليهم لقب هو نرجس يعني ابني الرعد تحولوا الى الحب كله، منهم يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب ده ما كانش كده في الاول، ده كان ابن الرعد، كان من تلامذة يوحنا المعمدان القوي الشديد اللي بيقول وضعت الفأس على رأس الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع تلقى في النار. كان شديد عنا وتلاميذه كانوا جاد، لكن لما دخلوا في مجال السيد المسيح تحولوا إلى الحب. فأحبوا الناس وأحبوه هو كمعلم لهم. قالوا له: تركنا كل شيء وتبعناك. ولما تكلم عن التناول من جسده ودمه وشك البعض كما ورد في يوحنا اصحاح 6 واتركوه ومشوا، قال لتلاميذه: اتريدون انتم ايضا ان تمضوا؟ فقالوا له: الى اين نمضي وكلام الحياه الابديه هو عندك. نسيبك ازاي ونسيب الكلام الحلو بتاعك ده ازاي؟ كلام الحياة الأبدية. صحيح الذين تبعوا المسيح لم يستطيعوا أن يفارقوه وتركوا كل شيء. متى ترك مكان الجباية، وبطرس وأندراوس تركوا الشباك والسفن وتركوا بيتهم، وكذلك يوحنا واندراوس تركوا كل حاجة. والسيد المسيح حتى بالنسبة لشاول الطرسوسي الذي كان عنيفا جدا وكان يجر رجالا ونساء ويلقيهم في السجن، لما تقابل مع السيد المسيح قال: خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه لكي اربح المسيح واوجد فيه، لكي اعرف. هكذا كان تاثير السيد المسيح في الناس، التأثير الذي يستطيع أن يغير إلى الضد إلى أفضل، يغير شاول الطرسوسي من مضطهد للكنيسة إلى أكبر رسول تعب في الكرازة من أجل الكنيسة، الذي قال في مقارنته بالرسل الباقين: وأنا تعبت أكثر من جميعهم، ولكن لست أنا بل نعمة الله العاملة فيا. ليغير. كان السيد المسيح محبا ويمنح الحب لكل أحد، حتى على الصليب قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. كان له الحب الباذل الذي بذل به نفسه عن الآخرين. كان له الحب الذي استطاع أن يقود اللص اليمين إلى التوبة. كان له حب حتى بالنسبة ليهوذا الإسخريوطي، فأنذره أكثر من مرة، وحتى لما جاء يهوذا يسلمه قال له في رقة: يا صاحب لماذا جئت؟ لم يقل له: يا خائن، يا محب للمال، يا متآمر مع الكهنة ورؤسائهم، بل قال له: يا صاحب لماذا جئت؟ لعل هذا الحب الذي عامل به يهوذا الإسخريوطي جعل يهوذا لا يحتمل، فأرجع المال إلى الكهنة وقال لهم: أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. ومع ذلك، مع هذا الحب الكبير الذي عاش به السيد المسيح، كان له مقاومون أيضا، وكان له من أهانوه ومن اتهموه. قالوا عنه إنه سامري وبه شيطان. عجيب أوي. قالوا له: أليس حسنا قلنا إنك سامري وبك شيطان؟ حسنا قلتم؟ ها كلام. قالوا عنه إنه أكول وشريب خمر. قالوا إنه يعامل العشارين والخطاة ويحضر مواعيدهم. قالوا عنه إنه ناقض للناموس، كاسر للناموس. وقالوا عنه إنه ضد قيصر. وقالوا عنه كلاما كثيرا، وقالوا عنه انه ناقض السبت وناقض الهيكل، واشبعوه شتائم واهانات. ومع ذلك لم يعاقبهم على هذا الامر. واخيرا وبخهم في قوة وفي حزم، وقال لهم: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، أغلقتم ملكوت السماوات فما دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون. قوة السيد المسيح هذه في التوبيخ نتكلم عنها فيما بعد، لكن محبته كانت تغلب الكل، لدرجة ان القديس بوليكاربوس احد الاباء الرسوليين فيما بعد حينما تعرض للاستشهاد وطلبوا اليه ان ينكر المسيح، قال لهم: عشت معاه 80 سنة لم أرى منه إلا خيرا، إزاي أنكره؟ بس مش معقول، هو كان بيلصق الناس بقلبه ويلتصق بقلوبه. بولس الرسول قال لي: اشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح فذاك أفضل جدا. ويوحنا المعمدان وبخ اليهود وقال لهم عن المسيح: في وسطكم قائم لستم تعرفونه. السيد المسيح في محبته للناس لم يحبهم فقط في فترة تجسده على الأرض، إنما أيضا بعد القيامة بنفس الحب قال لهم أراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. قال لهم أنا ماضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وقال للآب في مناجاته له في يوحنا 17، قال له أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حتى حيث أكون أنا يكونون هم أيضا. حقا كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. يوحائي رآه وسط الكنائس السبعة في رؤياه، ورعاة الكنائس السبعة رآه في يده اليمنى، وهو وسط الكنائس السبعة نفذ وعده الذي قال فيه ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. قال لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي شيئا. قال إنه الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الكرام. قال إن نسيت الأم رضيعها لا أنساكم. قال أنا فيكم وأنتم فيه. شبه نفسه بالكرمة، وكل تلاميذه كالأغصان الثابتة في الكرمة تمتص رحيقها وتتغذى من أصل الكرمة. هكذا كان السيد المسيح في محبته، في شفقته، اهتم بكل شيء، اهتم بروحيات الناس، واهتم بعقولهم في التعليم، واهتم بأجسادهم. كما يقول عنه الكتاب كان يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. اهتم بالذين ليس لهم احد يذكرهم، كان منفتحا على الكل، منفتحا عن الكل، حتى على الذين اغلق اليهود قلوبهم من جهتهم. كانوا قد اغلقوا قلوبهم على الامم، ففتح هو قلبه على الامم، وقال لليهود يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن ابراهيم، وقال للتلاميذ تكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهودية وفي السامرة والى اقصى الارض. اذا قلبه كان منفتحا على الكل الى اقصى الارض. على السامريين رأيتم كيف عامل المرأة السامرية وقبلها اليه، على باقي الامم رأيتم كيف شفى عبد قائد المئة وقال لليهود لم اجد في اسرائيل كله ايمانا مثل ايمان هذا الرجل، واشفق على المرأة الكنعانية وشفى ابنتها وقال حيثما يكرز بالإنجيل يكرز بهذه المرأة أيضا شهادة لها. ولذلك تعامل مع الأمم معاملة طيبة ولم يبعدهم عنه. وعند صعوده قال للتلاميذ اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وقال تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. كان منفتحا على الكل حتى على المكروهين كما قلنا، كان منفتحا حتى على العشارين والخطاة. وقال ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وقال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. كان منفتحا عن الكل حتى في عرس قانا الجليل، كان منفتحا على الناس. كان يتحرك نحو الناس ويبدأ بالمبادرة. علاقته مع نيقوديموس، علاقته مع كثيرين غيره، كان كما يقول سفر النشيد عنه قافرا على الجبال قافزا على التلال. بالنسبة للخطاة كان يقول لهم أنا واقف على الباب وأقرع، من يفتح لي أدخل وأتعشى معه وهو معه. بل انفتح قلبه حتى على الأعداء، فقال للناس أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم. وقال لتلاميذه بهذا يعلم الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. خسر جميع الحواجز التي تفصل بين الناس والله وجعلهم يؤمنون أن الله هو أبوهم. وكان يتحدث عن الله باستمرار بعبارة أبوكم السماوي. وأيضا حارب التقاليد الصعبة التي كان الكتبة والفريسيون يضعونها ضد الناس. هكذا عاش السيد المسيح، ولكن ليس هذا هو كل ما تركه لنا من أمثلة طيبة. نكمل حديثنا في المرة المقبلة.